بسم الله الرحمن الرحيم. ولذا حكموا بفساد العقد بفساد شرطه. هذا إشكال فاتنا الإشارة في الدرس السابق إلى من أشكل عليه أو إلى من ذكر هذا الإشكال، صاحب هذا الإشكال المحقق الثاني. أشكل المحقق الثاني كرك، أشكل على مسألة ما لو بيع ما يقبل الملك وما لا يقبل الملك. هناك ذكرنا المعروف أن العقود تابعة للقصود، والمقصود هو بيع المجموع من حيث هو مجموع، يعني بيع الخمر مثلا مع الخل بيعا واحدا بمعاملة واحدة بثمن واحد، وبيع المجموع لم يمضه الشارع، فالحكم بالصحة في البعض وهو ما يقبل الملك، والفساد في البعض الآخر وهو ما لا يقبل الملك، هو التزام بوقوع ما لم يقصد. فإذا وقع هذا العقد معناه وقوع ما قصد، عدم وقوع ما قصد. فلا بد من البحث عن دليل آخر للصحة غير دليل أوفوا بالعقود، وغير دليل المؤمنون عند شروطهم، وغير دليل التجارة عن تراض. هذا الإشكال الأول. وهنا إشكال آخر أيضا ذكره المحقق الثاني، هذا الإشكال هو نقض لما ذكر من الحكم بالصحة، النقض بالشرط. ومحصل هذا الإشكال يتصور على وجهين. أحد الوجهين أن أكثر الفقهاء القدماء قائلين بفساد العقد لو كان الشرط فاسدا، إلا أنهم صرحوا بالصحة هنا في مسألتنا مع اشتراك المسألتين، مسألة الشرط الفاسد ومسألة فساد أو بطلان الجزء هنا، لأنه البيع عبارة عن جزئين في مسألتنا، جزء يملك وجزء لا يملك، الجزء لا يملك باطل. يعني إذا كان العقد مشروطا بشرط فاسد، إذا فسد الشرط فسد العقد، فسد المشروع. الآن في مسألتنا أحد الجزئين فاسد باطل، لأنه لا يصح بيعه، بيع الخمر باطل. فكلا المسألتين من باب واحد. كيف من باب واحد؟ هناك في مسألة الشرط، الشرط والمشروط مقصودان في العقد أم لا؟ كلاهما مقصود، المجموع بما هو مجموع مقصود. وهنا أيضا في مسألة الجزء كلاهما مقصودان، المجموع بما هو مجموع مقصود، فكيف هناك حكمتم بالبطلان؟ قلتم هناك إذا فسد الشرط فسد المشروط، بينما هنا حكمتم بصحة أحد الجزئين، يعني بيع جزء ما يقبل التملك، قلتم هذا صحيح فحكمتم بالتبعيض. مع العلم كلاهما مقصود نفس الشيء، هذا واحد. فإذن القصد على المجموع ووقوع العقد على المجموع أيضا، مع العلم أن أحد الأجزاء غير قابل لتأثير العقد فيه في مسألتنا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، بعد اشتراك المسألتين في جميع الجهات ينبغي أن يحكم بالصحة ووقوع الثمن بإزاء المملوك، يعني القابل للتملك في مسألتنا وكذلك في مسألة الشرط. لكن الفقهاء حكموا بفساد المشروط عند فساد شرطه، وحكموا بالصحة في مكامنا، مع أن أحد أجزاء البيع في مكامنا باطل. نعم، لا مو قابل تملك المجموع، أحد الجزئين قابل التملك، فكيف أنت بعثت مع أن كلا المسألتين مسألة واحدة، هي المسألة مو العقود تابعة للفصول؟ طيب، هناك الشرط والمشروط يقع عليهما العقد، هذا واحد، وثانيا هما مقصودان، فإذا فسد الشرط فسد المشروط، حكمت بالبطنان. أما هنا في مسألتنا بيع ما يقبل الملك، بيع ما يملك وبيع ما لا يملك، أحدهما قابل لتأثير العقد فيه، الثاني هل قابل لتأثير العقد فيه؟ طيب، فلماذا تحكم هنا بالتبعيض بالصحة؟ حكمت بصحة بيع ما يقبل الملك مع أن المجموع مقصود والعقد وقع على المجموع. شوف هذا نقض، يعني نقض بالشرط، فلا بد من بيان الفرق. يقول الفرق بين المسألتين، الفرق بين المسألتين في مسألة الجزء ومسألة الشرط، الفرق فيه إشكال، لا يمكن الفرق بين المسألتين. قال المحقق الثاني الفرق عسير، بمعنى صعب، لا يمكننا التفريق بين المسألتين، فكيف هنا تحكم بالصحة وهنا تحكم بالبطلان بالفساد؟ أجاب الشيخ الأعظم وجواب بسيط جدا، أنه يمكن لنا أن نفرق بين المسألتين، صحيح ما تتكلم به في مسألة الشرط والمشروط هذاك صحيح، وإن كان فيه كلام على كل ذاك صحيح، لكن في مسألتنا في نص وإجماع، قام النص والإجماع على صحة البيع وإن كان أحد الأجزاء فاسدا أو باطلا، هذا الفرق بينهم، ويكفي بهذا فارقا، يكفي، يعني ما في داعي بعد تعب نفسك، طالما يوجد نص ويوجد إجماع فما في داعي. طيب، لكن الشيخ الأعظم ذكر تكملة لهذا الجواب، في مسألة الفرق. صحيح النص موجود وقام الإجماع على صحة العقد حتى مع فساد الجزء، لأن الأجزاء المجموع مقصودة عرفا لمقابلتها بالثمن، فلا إشكال في الحكم بالتبعيض. يعني الصحة فيما يملك وعدم الصحة فيما لا يملك. ثم قال الشيخ الأعظم: نعم، ربما يقيد الحكم بصحة العقد، يعني عقد ما يملك وما لا يملك فيحكم بالصحة إلى ما يقبل الملك، ولا يحكم بالصحة فيما لا يقبل الملك في صورة جهل المشتري. يعني إن كان المشتري جاهلا، بعبارة أخرى بأن أحد الجزئين لا يملك واشترى، هنا يحكم بالصحة، بصحة بيع ما يملك. هذا. أما في صورة العلم كيف؟ في صورة العلم لا يحكم بالصحة فيما إذا كان المشتري عالم، لا يحكم بالصحة. لماذا؟ لأن علم المشتري يؤدي إلى الجهل بثمن المبيع، وهذا القول يعني بعبارة أخرى، إذا اشتريت مثلا، إذا اشترى خمرا وخلا بثلاثين ليرة وهو يعلم أن الخمر لا يملك، هنا كم هو ثمن الخل؟ من أين علمت؟ من أين علمت؟ هو اشترى المجموع، من أين علمت؟ فالعلم العلم بأن أحد الجزئين لا يملك يؤدي إلى الجهل بثمن المبيع، والجهل بثمن المبيع شو؟ لا شك يؤدي إلى فساد العقد. هذا الكلام حكاه العلامة في التذكرة عن الشافعي، ثم قال العلامة: الصواب الحكم بالبطلان إذا علم المشتري حرمة الآخر، مثل بيع الحر والعبد، الحر هل يباع؟ بيع الخنزير مع الشاة، أو كونه مما لا ينتقل إليه مثل الخمر، الخمر غير قابل للانتقال، كما إذا اشترى الخمر والخل. ففي صورة علم المشتري يحكم بالبطلان. العلم ايه البطلان، يعني لما نقول هناك يحكم بالصحة معناه أنه يقسط ويوزع الثمن، هنا الإشكال على التقسيط، على تقسيط وتوزيع الثمن على الجزئين مو على الصحة. الآن الشيخ الأعظم يدفع ما أشكله العلامة في صورة علم المشتري. قال إن المشتري إذا كان عالما بثمن المجموع الذي باعه إليه البائع وقصد البائع إلى نقل هذا الثمن، والبائع علم بعدم إمضاء الشارع لهذا المبيع ولهذا البيع، فهنا الحكم بعدم الإمضاء من قبل الشارع لا ينافي قصد النفل أو قصد البيع حقيقة وعرفة، لأن القصد لا ينافي تحريم الشارع، القصد شيء وتحريم الشارع. وكأنما إشكال العلامة الحلي مبني على مسألة الغرض، يصير تغرير بالمشتري، لأنه يعني يوجب الجهالة بالثمن فيصير غرض. فيقول الشيخ الأعظم: الغرر المنهي عنه شرعا هو ما كان مجهولا في نفسه، يعني لا يعرفه، مع قطع النظر عن إمضاء الشارع وعدم إمضائه. كيف؟ لأن هذا من المواضيع، الموضوع دائما أو التصديق كما قرأتم في المنطق يتبع التصور، فرع للتصور. فيجب أولا أن يتصور الموضوع حقيقة قائمة في عالم الاعتبار، ثم بعد ذلك يحكم عليه أنه جائز أو غير جائز، جائز أو ممنوع بعد التصور. ومن المعلوم أن بيع الخل والخمر بثمن معين، باع ب30 ليرة، لا يكون غررا. وين الغرر؟ لأنه هو يعلم الثمن، أين الغرر للمشتري؟ فلا يكون غررا. وإذا كان لا يكون غررا، النهي نهي الشارع على الغرر هل يشمله؟ لا يشمله نهي الشارع. ثم قال الشيخ الأعظم: نعم، لو تم ما ذكره العلامة من هذا الإشكال وهو في سورة علم المشتري، معنى قوله قدس سره لو تم، أن العلم علم المشتري بعدم انتقال البعض الذي هو لا يملك، حسب الفرض أن المشتري يعلم أن بعض المبيع لا يملك، وهذا يعني أنه يعلم بعدم انتقال البعض، وإذا علم بانتقال البعض يوجب امتناع قصد نقل ذلك البعض، لا يتحقق القصد. ولا يتحقق وضع الثمن بإزائه، أنت تعلم بأنه لا ينقل إليك، وإذا علمت معناه لا قصد لك فيه، فمعناه أنك لما وضعت الثمن لا قصد لك كأنما وضعت الثمن بإزاء ما يملك لا بإزاء ما لا يملك. فقصدك كلا قصد يكون. فيقع الثمن بتمامه بإزاء المملوك. وهذا الكلام ذكره الشهيد في حواشيه. فيجيب الشيخ الأعظم عن هذا الكلام. من أين جاء امتناع قصد البعض الذي لا يملك؟ من أين جاء؟ هذا إنما جاء من ملاحظة حكم الشارع بالفساد، لأن الشارع حكم بفساد بيع ما لا يملك مع قطع النظر عن ذلك، عن هذا القصد. فمع قطع النظر عن ذلك القصد، هل القصد إلى بيع ما لا يملك ممكن أو غير ممكن عرفا؟ مع قطع النظر حتما ممكن. القصد إلى بيع ما لا يملك أمر ممكن عرفا، وإذا كان القصد أمر ممكن عرفا هذا يكفي في تحقق المقابلة والمعاوضة والمعاملة، كافي في تحقق المقابلة ووضع الثمن بإزاء المجموع، بمعنى آخر كافي في تقسيط الثمن، توزيع الثمن على كل واحد من الجزئين يوزع الثمن، فيعطى الثمن بإزاء المجموع، لا يعطى الثمن بإزاء المملوك فقط. نعم مولانا، حسب الفرد. ها إذا كان القصد ممكن معناه خلاص مع قطع النظر عن حكم الشارع، مع قطع النظر عن حكم الشارع بفساد هذا، فمعناه ممكن مع قطع النظر عن الحكم. فما ذكره الشهيد هنا مخالف لما حكم به المشهور من التقسيط والتوزيع للثمن على المملوك، بمعنى أنه يأخذ البايع هذا الثمن، أما غير المملوك فإنه يبقى على ملك المشتري، بل يشكل الأمر على ما ذكره الشهيد من كون جميع الثمن بإزاء المملوك فقط، بأن هذا القول منكم يا سماحة الشهيد هو موافق. يبقى المملوك على المشتري، على ملك المشتري، ويشكل على الشهيد على ما ذكره الشهيد. الشهيد قال أن المجموع الثمن لا يقسط على المجموع، وإنما الثمن للمملوك فقط. هنا يشكل عليه بأن ما ذكرتم من هذا القول هو موافق لما ذكره العلماء في مسألة أخرى، وهو مسألة بيع ما للغير. لو باع مال الغير مع ماله
مع علمه بأنه مال الغير. أنا أبيع مالك مع مالي وأنا أعلم أن مالك، هل يقبل التملك؟ هل يمكن أن أملكه أنا؟ إذا بعت مالك عن مشأة تنطبق هنا. إذا باع مال الغير مع ماله وهو يعلم أنه مال الغير ويشتريه المشتري مع علمه بأنه مال الغير، طيب هنا كيف؟ هنا هل يحق للمشتري أن يرجع على البايع بعد علمه بفساد هذا البيت؟ لا يحق للمشتري أن يرجع إلى البايع بعد علمه بفساد هذا البيع. لما هو أحسنت، هو سلط، هو سلط البايع على ملكه. فما ذكره الشحي من كون مجموع الثمن في مقابل المملوك وحده لا يخلو من أحد حالين، أما لكون هذا الجزء بلا عوض فيكون ثمنه للبايع مجانا باعتبار أن المشتري هو الذي سلطه، أو لشيء آخر. هو أن لا يرجع المشتري العالم بأن البعض لا يملك، لا يرجع إلى البايع. وبالجملة نقول يقسط الثمن على المملوك وغير المملوك، لكن الضابط في معرفة تقسيط الثمن ما هو؟ يعني كيف نوزع الثمن على ما يملك وعلى ما لا يملك؟ بسيطة، تقسيط الثمن نرجع إلى ما ذكرناه سابقا في بيع مال الغير مع مال نفسه. كيف هناك لو باع مال الغير مع مال نفسه كيف يقسط؟ ذكرنا الضابط هناك. يعني كيف نقوم كل منهما منفردا؟ أول مرة يقوم كل منهما منفردا ثم تنسب قيمة المملوك إلى مجموع القيمتين، نطبقها بالمثال. مثلا لو اشترى الشاة والخنزير، هو الشاة يقبل الملك أم لا؟ والخنزير لا يقبل الملك. اشتراهما مجتمعين بثلاثين ليرة، انتبه ثلاثين، فقومت الشاة على حدة، تقوم الشاة ثمن الشاة لحالها عند أهلها عند من يبيع الشيات قومت بأربعين، فقيمتها أربعين، أربعون، وقوم الخنزير عند أهله عند من يستحل الخنزير قوم بعشرين. طيب الآن كيف نلاحظ؟ معناه أن للشاتي ثلثين وللخنزير ثلث، فللشاتي ثلثي القيمة، ثلثي القيمة كم؟ هي مو ثلاثين، القيمة التي بيعت بها، فمعناه لها عشرون. أما للخنزير كم؟ عشر. هذا هو الضابط فيه. لكن في بعض الموارد هناك إشكالات. لو باع ما يملك مع ما لا يملك، كما لو باع الحر مع العبد أو مع شيء آخر، هنا كيف؟ يقول يقوم الحر عبدا بصفاته، فيقال مثلا الحر وقع مقابل كذا من الثمن، والعبد وقع في مقابل كذا من الثمن، هذا مشكل. الخمر والخل كيف يقوم؟ يعني نفرض أن الخمر خل هيك بهذه الصورة نقلبه، يعني فنفرض أن الخمر خل فيقوم وبعد ذلك تحسب قيمته. باع الخمر مع الخل، فنفرض الخمر خلا، شو صعبة يعني؟ نقلبه ثم نعطيه القيمة. لكن الإشكال يعني كيف نقوم؟ نقومه عند من يراه مالا، عند من يستحله نقومه، احنا نقوم لأن الخمر ما يقوم عندنا لا يملك. لكن هذا يرد عليه الإشكال كما قلت، هو ما ذكر الإشكال، يعني يرد عليه الإشكال بأنه لم تجري العادة على تقويم الحر، لم تجري العادة، يعني سمعتم أنه يقوم الحر، لم تجري العادة على تقويم الحر، مما يعني أنه ليس له قيمة بنفسه، لا قيمة، لا يقوم بقيمة. حتى نفرض أن الحر عبدا بصفاته، هذا بخلاف الخمر والخنزير. الخمر والخنزير نعم لهما قيمة عند من يستحلهما فهما مال، أما الحر ليس مالا لا يقوم، لم تجري العادة. على كل يشكل على هذه الأمور، هذا تمام الكلام فيها. ولذا حكموا بفساد العقد، هذا الإشكال من صاحب جامع المقاصد على هذه المسألة، هذا الإشكال الثاني وهو بالنقض يعني. ولذا حكموا بفساد العقد بفساد شرطه، نعم. وقد نبه عليه، نبه على هذا الكلام، على لزوم بطلان البيع وبطلان جزئه، نبه عليه في جامع المقاصد، لأنه أشكل أين بمسألة النقض بالشرط، كيف تحكمون بفساد الشرط هناك بفساد العقد عند فساد شرطه وهنا لا تحكمون في باب فساد الشرط. وذكر أن في الفرق بين المسألتين، الآن يريد أن يفرق، ما ممكن إشكال في الفرق، في الفرق بين فساد الشرط والجزء عسرا، لا يمكن هذا الفرق. لكن وتمام الكلام في باب الشروط، لكن ويكفي، شايف هنا يقول الشيخ ويكفي هنا في مسألة الجزء، يكفي هنا الفرق بالنص والإجماع، يوجد هناك لا يوجد نص ولا يوجد إجماع، أما هنا قام النص والإجماع على صحة البيع وإن كان الجزء فاسدا. نعم نعم، ربما يقيد الحكم بصورة جهل المشتري، يقيد الحكم بصحة العقد، فيما إذا كان المشتري جاهلا بأن بعض المبيع لا يملك، بأن البعض لا يملك بصورة جهل المشتري، لما ذكره في المسالك وفاقا للمحكم في التذكرة عن الشافعي، هذا الكلام عن الشافعي، الشافعي هكذا قال. نعم، من جهة إفضائه، بمعنى أنه لو كان عالما، لو كان عالما معناه علمه يفضي إلى الجهل بثمن المبيع، أما إذا كان جاهلا لا يفضي إلى الجهل بالمبيع بثمن المبيع. قال في التذكرة، قال علام في التذكرة بعد ذلك بعد أن نقل قول الشافعي: وليس عندي بعيدا من الصواب الحكم بالبطلان فيما إذا علم المشتري حرمة الآخر، فيما إذا علم المشتري بيع العبد والحر، بيع العبد والحر، الحر يباع يحرم بيع العبد، نعم، فيما إذا علم المشتري حرمة الآخر أو كونه أو علم كونه مما لا ينقل إليه مثل الخمر، الخمر لا ينقل انتهى ويمكن دفعه، دفع الإشكال، إشكال الوارد في صورة علم المشتري ويمكن دفعه، هو بأن اللازم هو العلم بثمن المجموع، والمفروض أن المشتري أو البائع هو عالم بثمن المجموع، هو العلم بثمن المجموع الذي قصد إلى نقله، قصد البائع إلى نقله أو المشتري إلى نقله عرفا، وإن علم الناقل وهو البائع بعدم إنفاء الشارع له يعلم أن الشارع حكم بعدم إنفاذ هذا البيع وعدم إنفاء هذا البيع، لكن عدم إنفاذ هذا البيع من قبل الشارع شيء ومسألة القصد شيء آخر لا يرتبط به، علم الناقل بعدم إنفاء الشارع له لهذا النقل، فإن هذا العلم يعني علم بعدم إنفاء الشارع غير منافل لقصد النقل لقصد البيع حقيقة، ليش؟ لأن القصد لا ينافي تحريم الشارع، فبيع الغرر المتعلق لنهاية الشارع هذا واحد، وحكمه عليه يعني حكمه على حكم الشارع على بيع الغرر بالفساد، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نعم، هو ما كان غررا في نفسه لا في صورة الجهل، في نفسه مع قطع النظر عما يحكم عليه عند الشارع، عليه عن الشارع، ما مسألة حكم الشارع شيء ومسألة الغرر واقع شيء، فلا بد أولا من تصور الموضوع ثم بعد ذلك نحكم عليه أنه يصح أو يجوز أو لا يجوز، وباع الخلي مع الخمس نعم بالثمن المعين هذا لا يكون غرر، ليش؟ لأنه يعلم بالثمن فلا يكون غرر، مع أنه لو تم ماذا، لو تم ما ذكره في صورة ما ذكره علامة في صورة علم المشتري، نعم، لا مع أنه لو تم ما ذكر لاقتضى صرف مجموع الثمن إلى المبذول، بمعنى أن المشتري لما يعلم أن أحد المبيعين لا يملك لا يملك ودفع الثمن، معناها أنه ماذا في صورة العلم يصرف الثمن إلى المملوك فقط، إلى ما يقبل الملك فقط، وأما الثاني غير المملوك، غير المملوك معناه هو الذي أقدم عليه مجانا، هذا هكذا يريد للبطلان، لأن المشتري القادم على ضمان المجموع، المجموع من أي شيء المجموع؟ المجموع مما يملك ومما لا يملك بالثمن، مع علمه بعدم سلامة البعض له، مع علمه بأن هذا البعض غير قابل للتملك، نعم، قادم على ضمان المملوك وحده، فكأنه لا قصد له، فكأنه لا قصد له، فهو يدفع الثمن بإزاء المملوك وحده، نعم، بالثمن كما صرح به، كما صرح بهذا القول، يعني لزوم صرف مجموع الثمن للمملوك فقط، الشهيد في محكي الحواشي المنسوبة إليه إلى الشهيد حيث قال أن هذا الحكم يعني صحة بيع المملوك وغير المملوك مقيد بأي شيء؟ بجهل المشتري، يعني بصورة جهل المشتري بعين المبيع، هو إذا جهل أن هذا المبيع خمر أو أنه لا يملك غير قابل للتملك، وإلا يعني في صورة علم المشتري علم المشتري لكان البدل، البدل الذي يدفعه بمعنى الذي يدفعه المشتري بإزاء المملوك، بمعنى أنه يكون بإزاء المملوك فقط، نعم، ضرورة أن القصد يعني قصد القصد من قبل المشتري إلى الممتنع، لأنه يمتنع شرعا بدأ أن يدفع المشتري بدلا للخمر، الخمر محرم شرعا، نعم، كلا قصد، فمعناه ينزل قصد المشتري، كلا قصد، فمعناه أن المشتري يقصد الخل وحده في مثالنا، فمعناه يضع الثمن بإزاء الخل لا بإزاء المجموع. انتهى انتهى كلام الشهيد. لكن ما ذكره رحمه الله مخالف لظاهر المشهور حيث حكموا بالتقسيط، يعني بتقسيط الثمن على المملوك وعلى غير المملوك. المملوك يأخذه البائع وغير المملوك يبقى على ملك المشتري. وإن كان ما ذكره الشهيد مناسبا لما ذكروه لما ذكره العلماء في بيع مال الغير من العالم، العالم أنت تعلم بأن هذا المال مال الغير واشتريته، معناه هل يجوز لك الرجوع؟ لا يجوز للمشتري ولا يحق للمشتري الرجوع إلى البائع، كأنما هو الذي سلط البائع على ماله. نعم، مناسبا لما ذكروه في بيع مال الغير من العالم من عدم رجوعه، من عدم رجوع المشتري بالثمن إلى البائع، لأنه لأن المشتري سلطه سلط البائع عليه على الثمن مجانا بلا عوار. نعم، فإن مقتضى ذلك، مقتضى ذلك يعني الذي ذكره العلماء في باب بيع مال الغير وأن المشتري العالم لا يرجع إلى البائع، عدم رجوع المشتري، عدم رجوع المشتري العالم إلى البائع، لا يرجع بقصد غير المملوك، لا يرجع في مسألتنا إلى غير المملوك، فلا يرجع بالثمن إلى البائع. أما لماذا؟ أما لوقوع المجموع، يعني مجموع الثمن في مقابل المملوك كما عرفت من الحواشي من حواشي الشهيد، وأما لبقاء ذلك القسط يعني الثمن له يعني البيع مجانا بدون عوض، كما قد يلوح ويظهر من جمع المقاصد والمسالك، ونحن ذكرنا هذا قبل قليل. إلا أنك قد عرفت أن الحكم هناك في بيع الغير، لو باع مال الغير من المشتري العالم لا يكاد ينطبق على القواعد، هناك خلاف مقتضى القاعدة، بل هناك قلنا مقتضى القاعدة أن يبقى المال على ملك المشتري. نعم، ثم أن طريق تقسيط الثمن على المملوك، هذا الآن كيف تقسط الثمن على المملوك وغير المملوك وغيره، نعم، ما يعرف مما تقدم في بيع ماله مع مال الغير من أن العبرة بتقويم كل منهما منفردا، أول مرة نقوم كل منهما منفردا ثم ننسب القيمة إلى المملوك، ثم نسبة قيمة المملوك إلى مجموع القيمتين ننسبها هكذا. لكن الكلام هنا في طريق معرفة قيمة غير المملوك في باب ما يملك وما لا يملك، في طريق معرفة قيمة هذا الجزء غير المملوك، وقد ذكروا أن الحر يفرض عبدا بصفاته. قلت هذا يعني أنت إذا تريد أول مرة بتريد قوم الحر لابد أن تفرضه حرا بجميع الصفات ويقوم، والخمر والخنزير يقومان بقيمتهما عند من يراهما مالا. نعم، ويعرف تلك القيمة، كيف تعرف القيمة؟ بشهادة عدلين مطلعين على ذلك. كأنما هذا أنه كيف تعتمد على قول شارب الخمر وآكل لحم الخنزير؟ يقول لك لا، هنا شهادة عدول. نعم، ويعرف تلك القيمة بشهادة عدلين مطلعين على ذلك لكونهما مسبوقين، يعني يكون الشاهدين مسبوقين بالكفر، نعم، أو مجاورين للكفار، يعني أو أي طريق يمكنه الاطلاع على معرفة القيمة. ويشكل تقويم الخمر والخنزير بقيمتهما إذا باع الخنزير بعنوان أنه شاب، هاي المصيبة هنا، يعني كيف نحن نأخذ بإطلاق هذا التقويم؟ باع الخنزير بعنوان أنه شاب، باع الخمر بعنوان أنه عصير الليمون، هاي شلون؟ هاي مشكلة يعني، ها مشكلة. نعم، تقويم الخمر والخنزير بقيمتهما إذا باع الخنزير بعنوان أنه شاب والخمر بعنوان أنها خل، هذا غير صحيح، هذا القاعدة. فبان الخلاف، يعني ظهر أنه خنزير، نعم، بل جزم بعض هنا بوجوب تقويمهما قيمة الخل والشاط، لكن هذا كما قلت هذا مشكل، أيضا تقويم الحر وتقويم هذا مشكل، لأنه لم تجري العادة بتقويم الحر. الحمد لله يا رب العالمين، حسن دائما المسألة.